بن الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا حديث أبي سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الكلام، وأن من مات عليها صادقا مخلصا طبحت بسيئاته كلها وغفر الله له ما معه من الخطيئات حقق ذلك. أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري هذا الجليل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي، موسى بن عمران كريم الرحمن أحد أنبياء بني إسرائيل، قال موسى: يا ربي علمني كلمة أذكرك وأدعوك بها. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأرضين السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها ذكر ودعاء، لأن موسى قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فدل ذلك على أنها ذكر ودعاء، فهي ذكر لله بشهادة الوحدانية وأنه لله الحق، وهي دعاء لأن قائلها يرجو ثوابها، يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها في المعنى، فهي ذكر ودعاء. وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها ذكر ودعاء ذكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا، وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم، وأن تجمع بين الأمرين الذكر والدعاء، وأن قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء. ولهذا قال موسى: يا رب كل عباد يقولون هذا، وإنما أراد شيئا يخصه بك كما في رواية أخرى، وإنما أراد شيئا يخصني به. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله، وبين له بعض معناه، وبين له فضلها وعظمتها، فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحده وتنبيها عما سوى الله عز وجل. فلهذا صارت أفضل الكلام وأصدق الكلام: لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فجميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها باطلة، ولله الحق والله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لو أن السماوات، قال له معظما مبين لعظمتها وشأنها، لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري، يعني نفسه لأنه العظيم الذي لا عظم سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش، وبه قامت السماوات، وبه عمرت السماوات، وهو الذي أمسكها، وهو الذي أقامها سبحانه وتعالى، وهو الذي أقام العرش، وأقام الكرسي، وأقام السماوات، وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلولا أنه أمسكها لسقطت. ولهذا الآية الأخرى يقول سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، يعني ما أمسكهما من أحد بعده إن ناهية. قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هو القائم عليها ومقيم لها جل وعلا، والأرض يستبع كذلك في كفة، في كفة الميزان، ولا إله إلا في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله. والميزان له كفتان، فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لأن العبرة في المعنى وليس الاعتبار بالأجرام. هذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق فكلمة التوحيد تربح بها من هذا المعنى، يعني أنها شيئا على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى، هو أنه سبحانه الواحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا. فأصحابها تربح موازينهم على غيرهم متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها، فإنها تربح بجميع ما لديهم من سيئات. ولهذا الحاج أنس الذي ذكرهم ثم لقيتني لا أسر بشيئا لا أسر لا أسر القرى بها مرة. فكلمة التوحيد لا يعدلها شيء في حق من صدق فيها وأدى حقها. وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه أنه قال لو أنس حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخطايا كلها في مقابل حقيقة التوحيد كلها مرجوحة. لو أتيتني بقرابة الخطايا ثم لقيتني لا سوى شيء لا أتيك بقرابها مرة. هذا المعنى أيضا في الصحيح حديث أبي ذر أن العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئا لا رجح بذلك وقابلها بقرابها مغفرة. وقراب بالظن يعني ما يملأ الأرض أو يقارب ملأها. فالمعنى أن جميع الخطايا جميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة كلها مرجوحة، كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام لكنها ترجح بجميع السيئات. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد وجهين، أحدهما أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات ذلك لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان. فهذا له جنة وكرامة لأنه لم يأتي بسيئة تمنع ذلك أو تقطعه بذلك. المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه سيئاته غير مسلم على سيئة فقد تاب وأقلع، فخطايا كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله. والنصوص لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل يصدق ويصدق بعضها بعضا. فوجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص. وقد تعلق من لا يعلم من القصاة ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها، وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر أو يدع ما شاء من الواجبات، وهذا من الجهل بالله وجهل بدينه. وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه الأمة أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين. فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الوقوف عند حدود الله. فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي، وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لن تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن ترك أنواع قد يأتي بترك يوجب كفره وردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم كترك الصلاة بأصح أقوال العلماء، وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه لها من الأفعال التي توجب كفره وردة. فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها وحتى يحقق معناها وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له، وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، وإلا صار صاحبه على خطر وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما صرفه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم من ذلك من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته فيمر على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله فينجو من عذاب الله وينجو من رب سبحانه وتعالى. والله أعلم.